بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في شبكة المنارة العلمية أن نستضيف ضمن لقاءات شبكة المنارة فضيلة الشيخ أبي حازم محمد بن حسن القاهري حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليعلق على رسالة الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ أبي الظاهر بسم رحمه الله تعالى وغفر الله له، وذلك ضمن اللقاء السابع من سلسلة اللقاءات العلمية لشبكة المنارة، سائلين من الله جل وعلا أن يوفق الشيخ لمراضيه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه رسالة بعنوان الدعوة إلى الله للشيخ عبد الظاهر أبي السمت رحمه الله تعالى وعافى عنه ورحمه له، وهي رسالة في جانب مهم من جوانب الدعوة إلى الله، وهو العمل بالعلم واستعمال ذلك في الدعوة إلى الله تعالى، وأهمية ذلك في تأثيره على الناس، وأن ترك هذا الأمر العظيم له مردود سلبي وله أثر سلبي على الدعوة إلى الله. فنسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ عنا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا بما فيه خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: الدعوة إلى الله تستلزم جهادا وصبرا من الداعي، وحلما ورفقا بالمدعو، وهذه أركان الدعوة.
هكذا بدأ رحمه الله تعالى بقوله: الدعوة إلى الله تستلزم جهادا وصبرا من الداعي، وحلما ورفقا بالمدعو، وهذه هي الأركان التي تنبني عليها الدعوة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. المتأمل في هذه الأشياء التي ذكرها يجد أنها من الأهمية في الدعوة بمكان عظيم، بحيث تستحق أن تعتبر أركانا للدعوة كما عبر الشيخ رحمه الله. فقد ذكر رحمه الله الجهاد، والجهاد في أصله هو بذل الوسع والطاقة في مرضاة الله تبارك وتعالى، وهذا أعم من أن يكون باستعمال اليد أو السيف والسلاح، وإنما الجهاد كما بين علماؤنا وكما هو موجود في النصوص الشرعية يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالجهاد عموما لا يقتصر على مواجهة أعداء الله تعالى من الكفار والمشركين، وإنما هو أعم من ذلك، فيدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد المعاصي والشهوات والملذات، فكل هذا يدخل في الجهاد. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أهمية الجهاد في الدعوة. الدعوة في حقيقتها جهاد. الدعوة وخصوصا إذا تكلمنا على جانب اللسان فإن هذا هو أكثر ما يستعمل في الدعوة، فهذا في حقيقته جهاد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر صراحة وعبر عنه باسم الجهاد كما في قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقوله تعالى وجاهدهم به أي بالقرآن، ولا شك أن القرآن هو الذي يستعمل في الدعوة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه كذلك يبلغ كلام ربه عز وجل ويدعو به إلى ربه تبارك وتعالى. فانظر كيف أطلق الله تعالى الجهاد على هذا الأمر، على استعمال القرآن وعلى التبليغ والدعوة من خلال القرآن، فهذا جهاد والله تعالى جعله أيضا جهادا كبيرا، فدل على أهمية هذا الأمر بالنسبة للدعوة. وأما الصبر فهو الشيء الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أيضا من الأهمية بمكان، فهو وقود الدعوة. الدعوة لا شك تحتاج إلى صبر، والصبر في أصل معناه هو حبس النفس على مرضاة الله عز وجل، وهو على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. والدعوة في نفسها حقيقة تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة، ففيها الصبر على الطاعة، وفيها الصبر عن المعصية، وفيها الصبر عن البلاء، وفيها الصبر على البلاء. فالصبر على الطاعة لأن الدعوة في نفسها طاعة لله عز وجل، فتحتاج إلى صبر حتى يقوم بها الداعية. والصبر عن المعصية من جهة الشهوات والملذات التي تشغل عن الدعوة وتشغل عن الطريق إلى الله تعالى عموما، فهذا يحتاج إلى صبر حتى تترك وحتى يتفرغ الداعية لدعوته. والصبر على البلاء هذا أمر لا بد منه بالنسبة للداعية، لأن الداعية لا بد أن يواجه الصبر، لا بد أن يواجه الضرر والأذى، كما قال تعالى في شأن لقمان الحكيم ووصيته لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فدل على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى. وهكذا كانت دعوة الأنبياء جميعا عليهم السلام، والقرآن مملوء بذكر ذلك. فلا بد إذن من الصبر على البلاء، لا بد من الصبر على الأذى والضرر الذي يحصل للداعية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحلم والرفق للمدعو، وهذا أيضا من الأهمية المكان، لأن المدعو قد يكون مستعصيا في دعوته، قد يكون عنده من الشبهات أو الشهوات ما يعيقه عن قبول الدعوة، قد يكون عنده من إلف العادة ومن طغيان الهوى ومن التقليد للآباء والأسلاف إلى غير ذلك من الموانع والصوارف عن الحق، وهذا لا يواجه بالشدة بل يواجه بالرفق والحلم. وهكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمدعو يحتاج إلى حلم ورفق، يحتاج إلى أسلوب حسن وموعظة حسنة حتى يحبب في الدعوة، وحتى يتألف قلبه على قبولها والاستجابة لها. فهذه إذن ثلاثة أركان تحدث عنها المؤلف رحمه الله، وبين أنها أركان للدعوة تنبني عليها. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أركان الدعوة، فإذا جاهد ولم يصبر ولم ينصر، وإن صبر ولم يكن حليما رفيقا بالناس لم يظهر من نجاح، وربما كان ضرره أكثر من نفعه، وتنفيره أكثر من تأليفه، وإفساده أكبر من إصلاحه.
نعم. إذن فهذه أركان الدعوة كما عبر رحمه الله، وهذا تعبير حسن دقيق يبين لك أهمية هذه الأشياء في الدعوة، فبدونها في الحقيقة لا تنفع الدعوة، فإن ركن الشيء هو الذي يقوم عليه الشيء وينبني عليه، فإذا سقط الركن فقد سقط الشيء، فإذا سقطت هذه الأشياء فقد سقطت الدعوة ولم يعد لها قيام. والمؤلف يؤكد هذا فيقول: فإذا جاهد ولم يصبر لم ينصر. لو أنه حقق الركن الأول الذي هو الجهاد ولكنه لم يحقق الركن الثاني الذي هو الصبر فإنه لا ينصر. فالدعوة حتى تؤتي أكلها لابد من النصر، لابد أن ينصر الداعية، ولابد أن يمكن له في الأرض على حسب مراد الله عز وجل له. والنصر لا يأتي إلا مع الصبر، وهكذا ذكر الله تعالى صراحة في كتابه كما في قوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمتى جعلوا أئمة ومتى نصروا ومكن لهم في الأرض؟ عندما صبروا وأيقنوا بآيات الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر واليقين تناد الإمامة. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فمتى جاء النصر؟ بعد الصبر، عندما صبرت الرسل وتحملت الأذى في سبيل ربها تبارك وتعالى جاء النصر من الله عز وجل. ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من أشاء. فالنصر جاء بعد الصبر وبعد التحمل، حتى وإن اشتد البلاء، حتى وإن قال الرسل وأتباعهم: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن فالنصر لابد له من الصبر. فإذا جاهد الداعية مهما جاهد ومهما تخمل وفعل من الأمور التي فيها مجاهدة أعداء الله عز وجل أو مجاهدة النفس أو الشيطان إلى غير ذلك من الصوارف عن الحق، مهما كان نصيبه من الجهاد طالما أنه لم يصبر فإنه لا ينصر. فلما ضاع الركن الذي هو الصبر ضاعت الثمرة التي هي النصر. وماذا أيضا يقول رحمه الله: وإن صبر ولم يكن حليما رفيقا للناس لم يغفر بالنجاح، وربما كان ضرره أكثر من نفعه وتنفيره أكثر من تأديفه وإفساده أكثر من إصلاحه. فهذه عاقبة تضييع ركن آخر وهو الرفق. فإذا جاهد وصبر، إذا حقق الداعية الجهاد والصبر، وهذا أمر عظيم وربما يحتض به كثير من الدعاة، يحتضون بما عندهم من الجهاد والصبر ولكن لا يكون عندهم رفق، لا يكون عندهم الأسلوب الحسن ولا الكلمة الحسنة ولا الموعظة الحسنة، فماذا يحدث؟ لا تؤتي الدعوة ثمرتها أيضا، فلا يندخ الداعية، بل ربما يأتي على نفسه بالضرر، وربما ينفر الناس عن دعوته وعن دين الله الحق. وقد ذكر الله تعالى هذا أيضا صراحة كما في قوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبين سبحانه وتعالى أن الفظاظة والغلظة والشدة والعنف كل هذه أمور تؤدي إلى انصراف الناس عن الداعية وعدم قبوله. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم آية في الدفن وبين لنا قولا وعملا كيف تكون الدعوة مبنية على الدفن. فلما دخل عليه نفر من اليهود وسلموا عليه فقالوا: السلام عليك يا محمد. هكذا كانوا يفعلون، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فكانت عائشة رضي الله عنها حاضرة فقالت: وعليكم السلام واللعنة، وغضب الله عليكم وفعل كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمور كلها. وكما في رواية أخرى: ما كان الرفق في شيء إلا بانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي رواية أخرى: إن الله رفيق محب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فبين عليه الصلاة والسلام أهمية الرفق. وهكذا كان في مواقفه وأموره صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء كثير جدا لأنه لأنه موجود في سيرته كلها وفي دعوته كلها صلى الله عليه وسلم. أستخبر مثلا ذلك الموقف الذي جاءه فيه رجل أعرابي فجذبه من ردائه جذبة شديدة أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. فانظر كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإخساء، وكيف كان رفيقا في دعوته عليه الصلاة والسلام. إذا فالرفق هو الذي يؤدي إلى تأليف الناس وتخويفهم في الدعوة وإقبالهم عليها، وأما الشدة والغلظة والعنف والأسلوب السيء والكلام الشديد فكل هذه الأمور تنفر الناس عن الخطأ وتصدهم عن سبيل الله عز وجل. فعلى الداعية أن ينتبه لذلك حتى لا يكون سببا في إعراض الناس عن دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة مما يدعو إليه عاملا به، كما يفهم من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن قوله عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى في قصة شعيب حافيا عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المنقادين المطيعين لما أدعوكم إليه. فأما إذا كان الداعي على غير بصيرة فيما يدعو إليه فقد ضل وأضل، وكذلك إذا خالف إلى ما ينهى عنه أو تخلف عن رفقة المطيعين وخالفهم ما نهاهم عنه.
وقد يقول رحمه الله: ويشترط في الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة مما يدعو إليه عاملا به. هذان في الحقيقة شرطان: الشرط الأول البصيرة، والشرط الثاني العمل. الشرط الأول يمكننا أن نقول عنه أيضا العلم، فيصير الشرطان إذن العلم والعمل. العلم أن يكون الداعية على علم مما يدعو إليه، لابد أن يكون على علم في هذه الأمور التي يدعو إليها، لا يجوز أن يدعو إلى الجهل، لا يجوز أن يدعو على جهل، لا يجوز أن يدعو إلى دين الله تعالى وهو لا يعرف عنه شيئا. والدليل على ذلك كما أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فبين سبيله عليه الصلاة والسلام وظيفته التي يقوم بها وهي الدعوة إلى الله، وبين أن هذه الدعوة مؤسسة ومبنية على البصيرة، والبصيرة هي العلم والفرقان بين الحق والباطل كما قال أهل التفسير. وهذا شرط بدني، فإن الذي يدعو إلى شيء لا يعرفه لا تكون دعوته صحيحة، ولا بد أن يضل نفسه ويضل الناس معه، فلا بد أن تكون الدعوة على علم. وهذا في أي أمر يدعو إليه الإنسان، حتى وإن كان أمرا دنيويا، حتى وإن كان مبدأ من المبادئ التي يتعارف عليها الناس في دنياهم وفي عادتهم، فكيف بدين الله تبارك وتعالى؟ كيف يستقيم أن يدعو أحد إلى دين الله عز وجل وهو لا يعرفه ولا يتعلمه؟ فلا بد إذا من العلم، لا بد أن يكون الداعية عالما بدين الله عز وجل حتى يكون الداعية على بصيرة على أساس صحيح يقين. وكما قال تبارك وتعالى أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الآية المشهورة التي استدل بها السلف رحمه الله على أن العلم مقدم على القول والعمل. يقول تعالى: فاعلم بدأ بالعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو القول. وكلمة الآية هو استغفر لذنبك، وهذا هو العمل. فبدأ بالعلم وقدمه على القول والعمل. فلا بد أن يكون العلم متقدما أولا، لا يصح أن يقول المسلم قولا ولا أن يعمل عملا إلا إذا كان مبنيا على العلم. فقول بلا علم جهل وخطأ وعدم إصابة لمراد الله عز وجل، وعمل بلا علم جهل وخطأ وعدم إصابة لمراد الله عز وجل. ولولا ذلك لما أنزل الله الكتب ولما أرسل الرسل. لو كان يجوز للناس أن يتقربوا إلى الله تعالى من غير علم ولا بينة ولا بصيرة، ولو كان يجوز لهم أن يقولوا ما يشاءون أو يعملوا ما يشاءون، لما كان في الكتب ولا الرسل فائدة. فلا بد إذا من العلم الذي يجيء من عند الله تعالى حتى يصيب الناس مراد ربهم عز وجل. فإذا كان القول والعمل عموما في دين الله تعالى لا بد له من العلم، فهذا دليل على أن الدعوة لا بد فيها من العلم، لأن الدعوة قول وعمل، والدعوة عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، وهي السبيل للدلالة على الله تعالى وعلى دينه وشرعه. فلا بد أن يكون كل ذلك مبنيا على العلم. وأما الشرط الثاني فهو العمل. لا بد أن يكون الداعية عاملا بعلمه. إذا علم شيئا من دين الله تعالى فلا بد أن يعمل به ويطبقه وينفذه حتى يكون قدوة صالحة للناس. وأما إذا تخلف العمل فإنه يكون قدوة سيئة، لا يعظمه الناس ولا يقتربونه عندما يرونه هو نفسه لا يعمل بهذا الذي يدعو إليه، ولا يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. كما يقول عز وجل في قصة شعيب عليه السلام حكاية عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فبين أن الداعية لا يجوز أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه. لا بد في الداعية أن يكون قدوة وأسوة، لا بد أن ينظر إليه الناس على أنه كذلك فيتأسون به ويتبعونه. ولا يصح هذا إذا كان يخالفهم في كلامه، إذا قال لهم افعلوا كذا وهم لا يفعلون، أو قال لهم لا تفعلوا كذا وهم يفعلون. فإذا خالفهم إلى ما يدعوهم إليه فإنه لا يكون بذلك قدوة ولا أسوة، ولا تكون دعوتهم مؤثرة في الناس. وقال تعالى أيضا عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله تعالى وأنا أول المسلمين، وفي الآية السابقة وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين المطيعين فيما أدعوكم إليه. هذا هو موطن الدلالة من الآيتين. كما هنا المراد به الانقياد والطاعة، المراد به الاستسلام لله عز وجل بالانقياد والطاعة، فهذا لا يكون إلا بالعمل. فالنبي إذن مأمور بأن يكون متبعا مطيعا منقادا بالعمل، هذا شرطه، وهو الداعية إلى ربه سبحانه وتعالى. فدل على أنه لا بد في الأي يكون كذلك. وإذا تخلف هذا الأمر، إذا تخلف الشرط الأول الذي هو العلم، إذا كان الداعي على غير بصيرة فيما يدعو إليه فقد ضل وأضل، ضل في نفسه وأضل غيره، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قبض العلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقض عالما يخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأما إذا تخلف الشرط الثاني، وإذا خالف إلى ما ينهى عنه، أي تخلف عن رفقة المطيعين وخالفهم إلى ما نهاهم عنه، فإن الأمر يكون كذلك أيضا، يكون الداعية في هذه الحالة قد ضل وأضل، يكون قد ضل في نفسه لأنه لم يعمل بعلمه، لأنه خالف مراد الله عز وجل وخالف أمره تبارك وتعالى، ويكون قد أضل غيره أيضا لأنه يكون صادا عن سبيلك. إذا لم يكن خلوة حسنة لغيره فإن الناس لا يتبعونه ولا يحترمونه ولا يعظمون كلامه ويستهينون بهذا الذي يدعوهم إليه، فيكون بذلك مضلا للناس يصدهم عن سبيله. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقائل قولا لا تصدقه فعاله مخذول مرذول منقوت عند الله وعند الناس، معدود في زمرة المنافقين المرائين، ومن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وإنك لتجد كثيرا من الناس كذلك، وكما قال الشاعر: إذا ندبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وقال تعالى في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال:
نعم. ذكر رحمه الله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية دليل واضح على مسألة عدم العمل بالعلم، فقد ذم الله تعالى ذلك ذما شديدا وأخبر أنه كبر مقتا عند الله، أي إن الله تعالى يمقته مقتا عظيما. وكذلك الناس أيضا، فإن الناس كما ذكرنا عندما ينظرون إلى هذا الإنسان فإنهم ينظرون إليه على أنه قدوة سيئة، لا يحترم العلم الذي يدعو إليه، لا يحترم الدعوة التي يدعو إليها، هو نفسه مفرط فيها، لا يحترمها ولا يقدرها، يخالفها ولا يعمل بها. فإذا كان هو في نفسه كذلك فكيف يتبعه الناس وكيف يتأثرون بكلامه؟ فلهذا نقت الله عز وجل هذا الأمر نقتا شديدا ونقت صاحبه نقتا شديدا، فهذا دليل من القرآن على هذه المسألة. أيضا دليل آخر، يقول ربنا تبارك وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يوبخ الله عز وجل أهل الكتاب وينكر عليهم أشد الإنكار أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، لا يعملون بهذا الذي يدعون الناس إليه، يأمرون الناس بالمعروف ولا يفعلونه، وينهونهم عن المنكر ولا يتركونه. هذا أمر ذمهم الله عليه ذما شديدا وقال: أفلا تعقلون، أي إن هذا الأمر الذي تفعلونه ليس من العقل أصلا وليس من الحكمة أصلا، بل العقل والحكمة أن يعمل الإنسان بعلمه وأن يعمل بما يدعو خيره إليه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر منهن وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن يسأل الإنسان يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، هل عمل به أم لا، هل طبقه أم لا، هل كان قدوة حسنة لغيره أم لا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العاقبة الشديدة السيئة التي تنتظر أن لا يعمل بعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه أي أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه عاقبة شديدة ووعيد عظيم ينتظر من يخالف في هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يذكر الشيخ رحمه الله أن الذي لا يعمل بعلمه معدود في زمرة المنافقين وفي زمرة الذين يحبون أن يفعلوا بما لم يفعلوا، والله تعالى قال في شأنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدهم الناس وأن يثنوا عليهم بأمور لم يفعلوها ولم يأتوها، فهذا الذي لا يعمل بعلمه يدخل في هذه الطائفة. ويدخل في قول الشاعر في طائفة من الناس إذا نذبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل. فإذا دعوا إلى القول فإنهم يحسنون القول، يحسنون الكلام، يحسنون الدعوة، لهم لسان ولهم تدبير في كلامهم، ولكن حسن القول خالفه الفعل. إذا نظرت إلى أفعالهم فإنك تجدها مكذبة لأقوالهم، وبالتالي لا يحترمهم الناس ولا يتبعونهم. وانظر إلى شأن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فحقيقة شأن المنافقين إذن أنهم لا يعملون بعلمهم، عندما يدعون أنهم مسلمون مؤمنون، عندما يقولون بألسنتهم آمنا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا نظرت إلى الأفعال وجدتها مخالفة لذلك. لا يؤمنون إيمانا حقيقيا، لا يؤمنون إيمانا صادقا. فكذلك الذي لا يعمل بعلمه يكون مشابها للمنافقين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومعنى ذلك والله أعلم أن قوله مخالف لما في قلبه، وأنه إذا تكلم في الدنيا أي في وصفها وشأنها أعجبك كلامه لوصفه إياها بما يطابق الحقيقة من فنائها وعدم بقائها، وأنها كعجوز شمطاء تزينت للناس بمتاعها وزخرفتها، وبدت لهم في ثياب الفتيات تغرهم بالآمال وتخدعهم بمزيف الجمال. وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة في الباطن، إن عرض له منها عارض أو بدت له فيها أية منفعة، فتراه مثلا يؤول الآيات لأجل حطامها، ويضعف الأحاديث طمعا في وصلها، ويحل الشيء عاما ويحرمه عاما، وإن وصف لك المتقين خلته منهم، وإن ذم لك المنافقين حسبته من أشد الناس عداوة لهم، ولكنك إذا بلوت أخباره ورأيت فعاله عجبت من أحواله ومخالفة أفعاله لأقواله. فمثل هذا لا يصلح للدعوة إلى الله ولا يكون من أهلها، ولكنه إذا وجد في هذا الزمان يعد من أئمة الإصلاح، ويعطى أضخم الألقاب العلم والفضل وأشرف أسماء السيادة والنبل والذكاء والعقل.
نعم. تشهد رحمه الله بقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم بين رحمه الله بأسلوب طيب حسن معنى هذه الآية، وحاصل كلامه أن من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله حسن ومنطقه جميل ولسانه مؤثر، ويشهد الله على ما في قلبه يعني لا يكتفي بمجرد الكلام، ولكنه يشهد الله على أن كلامه هذا صادق، وعلى أنه نابع من قلبه حقا، وهو في حقيقته ألد الخصال، شديد الخصومة في الباطن، شديد الخصومة، شديد الجدال والمراء، ليس على الجادة في عمله، ليس على الجادة في اتباعه وطاعته، فهو يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه، ولا يعمل بعلمه، ولا ينقاد للحق، فإذا عرض له الحق خاصم فيه وجادل، لا يتبعه ولا ينقاد له، وهو أيضا متلون متحيش متردد، لا يثبت على شيء ولا يستمر على الحق، ويغير كلامه ويغير أقواله والفتاوى التي يفتي بها الناس، فهذا كله من شأنه أيضا، وهو كله نابع من عدم العمل بالعلم، فالذي لا يعمل بعلمه له نصيب وافر أيضا من الدم الذي ذكر في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: حق على علماء المسلمين في كل بلد وقطر أن يقوموا متضافرين متناصحين داعين إلى الله، ناعين على أهل البدع الشركية بدعهم، مقيمين عليهم الحجة، رافعين لهم لواء السنة، فإنهم متى رأوا ذلك اللواء في يد ثقات الأمة انظروا إليه ولحقوا به وكانوا تحت ظله، فكانوا من المصلحين.
نعم. يليق رحمه الله تعالى بعلماء الأمة أن ينهضوا للقيام بهذا الواجب العظيم، عليهم أن ينهضوا ويستعينوا بالله تبارك وتعالى في القيام بهذا الواجب العظيم الذي هو واجب الدعوة إلى الله، وأن يقوموا بالدعوة إلى التوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدع، كما سيبين رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فليستعذ العلماء العارفون بالتوحيد من الجبن وحب الدنيا والحرص عليها، ويقيموا على قدم وثاقة بادئين بما هو الأهم، كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات. الحديث.
نعم. تصديقا لكلامه السابق، على العلماء والدعاة أن ينهضوا للقيام بهذا الواجب العظيم، وأن يبدأوا بالأهم الذي هو التوحيد، وهذا هو ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي سمعناه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الأهم الذي يبدأ به في الدعوة، فلابد من البداءة بالتوحيد، لأنه أصل الإسلام الأعظم وشرط قبول العمل والغاية التي لأجلها خلق الخلق وحق الله تعالى على العبيد. لابد من البداءة بهذا والاهتمام به وتقديمه على كل ما سواه، ثم من بعد ذلك يقدم الأهم في الأهم، فذكر في الحديث بعد التوحيد أعظم الأعمال وهو الصلاة، فبعد التوحيد بعد القول ينتقل إلى العمل، وأعظم الأعمال الصلاة، فنبتدئ بها ونقدمها على ما سواها، وبعد ذلك الواجبات التي تجب على كل مسلم يجب أن يتعلمها وأن يعمل بها، فهذه قاعدة الدعوة وقاعدة الشريعة عموما، البداءة بالأهم في الأهم. ونلاحظ في كلامه رحمه الله أنه حث العلماء على الاستعاذة من الجبن وحب الدنيا والحرص عليها، وهذا أمر لا بد منه في الدعوة، لا تتم الدعوة ولا تتحقق بها، فالجبن يدفع صاحبه إلى خشية الناس وخشية ضررهم وأذاهم وطلب ما عندهم، فعلى الداعية أن يستعيذ من ذلك حتى يمضي في دعوته على الجادة، وحتى لا يلتفت للضرر والأذى، فذلك حب الدنيا والحرص عليها إذا وقع في قلب الداعية، فإنه حرص على ما عند الناس من المتاع حرص على ما عنده من الزينة من الأموال وغير ذلك من متاع الدنيا، فصله ذلك عن دعوته ورغبه فيما عند الناس، فانصرف عن دعوته ولم يهتم بها واتبع أهواء الناس وشهواتهم وآراءهم. عندما يريد الناس شيئا معينا فإنه يدعوهم إليه، وربما يحل لهم الحرام استجابة لشهواتهم وأهوائهم وملذاتهم. فعلى الداعية أن يستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور السيئة، لأنها تعوقه عن دعوته وتضله عن سبيل الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فواجب على العلماء العارفين معنى الشهادتين أن يدعو الناس إليهما حتى يحققوا العمل بهما إيمانا بالله ورسوله وكفرا بالطواغيت. واجب على العلماء أن يعملوا أمام العوام بما يعلمون ليكونوا لهم خير قدوة يفهمون بها الكتاب والسنة فهما عمليا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالعمل. والأحاديث الدالة على ذلك في الصحيحين وغيرهما، وكأن علماء التربية في هذا العصر وقفوا على كيفية تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به، وأصبحوا لا يدخل مدرس المادة من العلم إلا أخذ معه عدة تمثيلية وتصويرية إن لم يمكنه عمل الشيء بنفسه أو إيجاده تحت حواس المتعلمين، كما في تعليم الكيمياء والطبيعة وغيرهما من العلوم.
نعم. يعود رحمه الله تعالى فيؤكد مرة أخرى أنه يجب على العلماء والدعاء أن ينهضوا للدعوة إلى التوحيد. فمن كان عارفا بمعنى الشهادتين فعليه أن يدعو الناس إليهما حتى يحقق العمل بهما إيمانا بالله ورسوله وكفرا بالطواغيت. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباته لله تعالى وحده لا شريك له. الإيمان بالله وحده والكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله تعالى، كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد من الإيمان بالله وحده، ولا بد من الكفر بالطاغوت. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو معنى التوحيد. ويجب على العلماء والدعاة أيضا أن يعملوا بما يعلمون ليكونوا قدوة حسنة، كما سبق القيام من قبل. وبين الشيخ رحمه الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كيف كان يدعو الناس دعوة عملية، بمعنى أنه يعمل أمامهم بالعمل حتى يبين لهم مشروعيته، وحتى يكون ذلك أوقع في نفسه. وهذا أمر عظيم، ينبه عليه أهل العلم، له فائدة عظيمة في دعوة الناس. الناس ينظرون إلى الأعمال، ينظرون إلى الداعية كيف يعمل، ماذا يفعل وماذا يترك، وإذا فعل الشيء كيف يفعله. ينظرون مثلا إلى صلاته كيف يصلي، ينظرون إلى حجه ومناسكه كيف يفعل ذلك، ينظرون إلى تعاملاته مع الناس وسلوكياته معهم كيف يتصرف وكيف يتعامل وكيف تكون أخلاقه مع الناس. فالدعوة العملية لها أثر عظيم ووقع كبير في القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يترخص في الشيء أن يتركه بعض أصحابه كان يغضب غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: ما بال أناس يكرهون شيئا ترخصت فيه، فوالله إني لأخشاكم لله وأبقاكم لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. يبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل شيئا فلا بد أن يكون عمله سنة متبعة، ولا بد أن يكون له وقع عند الناس. كيف لا يكون له هذا الوقع عند الناس، وكيف يتنزه عنه بعض الناس؟ فالدعوة العملية تأثيرها في القلب عظيم، ووقعها في القلب عظيم. ويقول الشيخ رحمه الله: لأن علماء التربية في هذا العصر وقفوا على هذا الأمر فاقتدوا به وأصبحوا يطبقونه، كما يدخل مدرس المادة من المواد الدنيوية، يدخل هذا المدرس ومعه الأشياء التطبيقية التي يعلم بها الطلاب، حتى يكون لذلك الوقع في نفوسهم إذا رأوا بأعينهم كيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا، ثبتت المعلومة في قلوبهم وترسخت في نفوسهم وفي عقولهم، فاستفادوا بذلك استفادة عظيمة. فالدعوة العملية لها تأثير كبير جدا لا ينبغي أبدا أن يتغافل عنه الله. لا.
قال رحمه الله: وبعد، فمتى يعود المسلمون إلى دينهم ويعملون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ليعود إليهم عزهم وسيادتهم وملكهم؟ سؤال يخالج كل ذي ضمير حي وعقل سليم. وجواب عليه: إذا وجد دعاة يدعونهم إلى الله بالرفق ويبينون لهم خطأهم في العقائد ويبصرونهم بالعواقب ويضربون لهم الأمثال ويتلون عليهم قصص الأمم الغابرة في القرآن ويخطبون في المساجد والمجتمعات، وأن لنا بأولئك الدعاة الذين توفرت فيهم شروط الدعوة وأنابوا إلى الله وأخلصوا له. أقول: والحزن ملء فؤادي، إنهم قليلون، بل هو أقل من القليل. نسأل الله أن يكثرهم في المسلمين، وأن يلهم الأغنياء والملوك والأمراء البذل في هذا السبيل، وإعداد طائفة من الدعاة والمرشدين. كما أسأله أن يوفقهم للأخذ بأحكام الشريعة الغراء ويقيموا الحدود، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسلام.
نعم، بهذا الأسلوب الطيب الجميل يختتم الشيخ رحمه الله رسالته، يسأل سؤالا فيه عاطفة بيتية عظيمة: أين هؤلاء الدعاة الذين ينهضون بهذا الأمر؟ متى يعود الناس إلى ربهم؟ متى يعود العلماء إلى وجههم من الدعوة إلى الله، حتى يعود العز للمسلمين وحتى يعود لهم التمكين؟ يكون ذلك كما أجاب رحمه الله: إذا تم القيام بالواجب وبأمر الله سبحانه وتعالى، إذا نهض الدعاء فقاموا بواجبهم ودعوا الناس إلى دين ربهم أجاب في التوحيد والسنة، ورسخوا في قلوبهم ونفوسهم معاني الكتاب والسنة من خلال الأمر والنهي، من خلال الخبر والإنشاء، من خلال القصص والترغيب والتهذيب، كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نهض الدعاة بهذا الأمر العظيم علما وعملا سلوكا وخلقا، فيدعون الناس بأقوالهم ويصدقون أقوالهم بأفعالهم، يدعون الناس بالقول وبالعمل، إذا وقع ذلك على الجادة على ما يحبه الله ويرضاه بهمة ونشاط وإخلاص وصدق واستعانة واستقاص من الله تبارك وتعالى، إذا وقع ذلك فعندئذ يعود للمسلمين عزهم ومجدهم وسيادتهم، وتعود الناس إلى ما كانت عليه في العهد الأول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وإذا كانوا قليلين كما يقول الشيخ رحمه الله، فنسأل الله تعالى أن يكثرهم وأن يوفقهم ويسددهم، ولا شك أن الإخلاص هو أصل كل شيء، هو أصل قبول العمل، وهو مفتاح البركة والقبول عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. فعلى الدعاة أن يتسلحوا بهذا السلاح العظيم، عليهم أن يحققوا الإخلاص في نفوسهم وقلوبهم، وأن يصدقوا في الاستعانة بالله تبارك وتعالى وفي طلب ما عنده، وأن يصدقوا أيضا في دعوة المسلمين ونشر الإسلام الصحيح الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليهم أن يعرفوا قدر ما يفعلون، وعليهم أن يعرفوا خطورة تركه والإعراض عنه. إذا عرفوا ذلك وكانت هذه المعيشة صادقة في قلوبهم، فإن الله عز وجل يوفقهم ويسددهم بكل خير ويجري الخير على ألفهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. وفي ختام مقامنا هذا نذكر بعض الآثار الطيبة النافعة التي وردت عن سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في مسألة العمل بالعلم. وهذه الآثار مأخوذة من كتاب اختبار العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فلما ذكره رحمه الله قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فانما العالم من عمل، وسيكون قوم يخملون العلم يباهي بعضهم بعضا، حتى ان الرجل لا يغضب على جليسه ان يجلس الى غيره، اولئك لا تصعب اعمالهم الى السماء. يحث على العمل بالعلم، ويبين ان العالم هو الذي يعمل بعلمه، هكذا كانت نظره السلف، هكذا كان فكر السلف. ليس العالم عند السلف هو الذي يكثر من ذكر الكلام، هو الذي يحفظ حفظا كثيرا ويردد الايات والاحاديث وهكذا من دون فهم لها ومن دون عمل بها. العالم الحقيقي هو الذي يعمل بعلمه. ومن تأثير هذا الأمر على الإخلاص عندما يضعف العمل ويضعف التعظيم لهذا العلم، فإن هذا يؤثر على الإخلاص، يقل الإخلاص في القلب، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره. إذا جلس الطالب إلى غير هذا الشيخ وأقبل على غير هذا الشيخ وأخذ العلم عن غير هذا الشيخ يغضب ويرد في نفسه كيف يتركه، وليس هناك من هو أعلم مني، ويحب أن يلتف الناس حوله دائما ويكره أن يلتف حول غيره. فهذا هو حب الظهور الذي يقسم الظهور، وهذا هو الرياء الذي يتنافى مع الإخلاص، وهذا هو حب الشهرة والشهوة الخفية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ضعف العمل فإنه يؤثر على الإخلاص، وهذا فيه هلكة شديدة والله العافية. لما ذكره أيضا رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. فالأساس إذا هو التعلم، لا بد من طلب العلم، فإذا طلب العلم فلا بد من العمل. فينبغي إطلاقا أن يستكثر المرء من العلم وهو لا يعمل به، بل لا بد أن يعمل بما تعلم. أيضا مما ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. الكنز الذي يكنزه الإنسان ولا ينفق منه في سبيل الله، هذا أمر شديد ووعيده عظيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنونهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالعلم الذي لا ينفق منه، العلم الذي لا يعمل به، كالكنز الذي لا ينفق منه. فنفقة العلم إذن العمل، زكاة العلم العمل. فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه فكأنه يكنز كنزا لا يؤدي زكاة ولا ينفق منه في سبيل الله تعالى. لما ذكره أيضا قول الزهري رحمه الله: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعلم. لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، الذي يعمل بغير علم، الذي يعمل على ضلالة على غير بصيرة، فإن عمله هذا لا يكون صحيحا صوابا، وبالتالي لا يثق الناس به، لا يتأكد الناس ولا يتأكدون أنه صحيح صوابا. كذلك أيضا لا يقضى بقول عالم لا يعمل، إذا كان العالم لا يعمل بعلمه فإن قوله لا يكون مرضيا عند الناس، لا يرضى الناس قوله ولا يحترمونه ولا يعظمونه، لأنه لا يكون قدوة حسنة، وبأنه لا يحترم العلم الذي معه ولا يعظمه ولا يوقره، فلا يرضى الناس قوله ولا يتبعون أفعاله. لما ذكره أيضا قول أبي الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. فلا يكون المرء عالما حتى يكون متعلما أولا، لابد أن يتعلم أولا حتى يكون عاملا. إذا تعلم وطلب العلم وصبر على ذلك وتحمل فإنه يكون عالما، لا يصل إلى منزلة العلم حتى يتعلم أولا. ولا يكون عالما على الحقيقة حتى يعمل بعلمه، لابد أن يعمل بعلمه حتى يكون عالما على الحقيقة، فالعالم على الحقيقة هو الذي يعمل بعلمه. أيضا مما ذكره رحمه الله قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل. العلم كله دنيا، العلم كله بمنزلة الدنيا، العلم كله إذا تحصل عليه الإنسان مجرد تحصل على العلم ومجرد الاستكثار من العلم فهذا هو نصيب المرء من الدنيا، النصيب الحقيقي هو الآخرة. الآخرة من العلم هي العمل به، الآخرة من العلم الذي ينتفع به الإنسان على الحقيقة، الذي ينتفع به الإنسان من العلم الذي يستفيد به مرضاة الله عز وجل هو العمل بالعلم. فالعمل هو الآخرة على الحقيقة، هو نصيب المسلم من الآخرة، أسأل الله تعالى بفضله. لما ذكره أيضا وبه نكتفي قول آخر عن سهل بن عبد الله التستري أيضا: الدنيا جهل ونواس إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى نفس المعنى الذي تقدم أيضا. الدنيا جهل ومواس إلا العلم، الدنيا لا قيمة لها إلا العلم، كما في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فلا يؤخذ من الدنيا ولا يستفاد منها إلا بما فيه مرضاة لله عز وجل ومنه العلم. والعلم كله حجة إلا العمل به، كلما استكثر المرء من العلم كلما استكثر من حجج الله تعالى عليه، طالما أنه لا يعمل بعلمه يصير علمه هذا حجة عليه. لماذا لم تعمل؟ لماذا لم تنتفع؟ لماذا لم تنقد لله تبارك وتعالى؟ فصار العلم حجة عليه إذا كان لم يعمل به. فعلينا إذن أن نحذر، علينا أن نتبين ونتبه أن هذه المعلومات التي لا نعمل بها هي في الحقيقة علينا لا لنا، إن حجة علينا لا حجة لنا، حتى تكون حجة لنا تكون نافعة لنا بإذن الله تعالى إذا عملنا بها وتقربنا بها إلى الله تعالى. فهذه بعض الآثار على حسب سنة حديث المقام، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم النفع والفائدة في اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله، ينبغي أن يقرأه كل طالب علم حتى يعرف قدر هذه المسألة العظيمة التي هي العمل بالعلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن ينفعنا بما قلناه وما سمعناه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
وإن شاء الله تعالى نكتفي بسؤالين فقط لأن الوقت متأخر.
يعني الأسئلة شيخنا عددها قرابة 5 أسئلة تقريبا.
طيب إن شاء الله. الله
يحفظكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف التوفيق بين ما شرحه المؤلف رحمه الله من العلم والعمل للداعي إلى الله، وبين ما كان يقرره بعض السلف من العلم أو من العمل بعلم ناصح وإن كان لا يعمل به لما يعتري الإنسان من النقص والتقصير، ومنه قول القائل: عليك بعلمي ودعك من عملي. وهل يأثم المرء إذا اكتفى بالإنكار بقلبه فقط؟
نعم، الحمد لله. السؤال في الحقيقة يعني تناول أكثر من الأمر. فبالنسبة لقضية الجمع بين العلم والعمل، هذا هو الأساس الذي لا نعلم عنه، هذا هو الواجب الذي لا بد للإنسان منه، والقاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يجوز إطلاقا أن يترك المسلم هذا الواجب كسلا أو إعراضا. وأما مسألة أن الإنسان ربما يعتريه التقصير، بل هذا واقع ولا شك، لا بد من تقصير ولا بد من طفلة، فإن هذا لا يدعوه إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان في نفسه مقصر لا شك، لا يمكنه أن يدعي أنه يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات. فإذا اتكأ المسلم على ذلك وجعله سببا في ترك المصلحة الواجبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندئذ تتوقف هذه الفريضة عظيمة، يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وإن كنا مقصرين، لا يدفعنا هذا التقصير إلى ترك ما أوجبه الله تعالى عليه. وفي نفس الوقت علينا أن نعمل، علينا أن نجمع بين العلم والعمل. إذن من الناحية العملية لا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا بد أن ننصح ما استطعنا، لا يجوز تضييع هذا الواجب. وفي نفس الوقت لا بد أن نعمل، ولا بد أن نتلف هذا التقصير الذي نقع فيه. فالجمع إذن بين الأمرين هو بالجمع بينهما عمليا، لا بد أن نفعل هذا وذلك، لا يجوز أن نترك أحدهما على حساب الآخر. نعم.
بالنسبة للشطر الثاني شيخنا من السؤال بخصوص من يعني بالنسبة للذي يعني يكتفي بالإنكار بقلبه.
نعم، هذا على حسب ما جاء في الحديث، هذا إنما يجوز إذا عجز المسلم عن الإنكار بيده أو بلسانه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كان يكتفي بالإنكار بقلبه مع أنه قادر على الإنكار بيده أو بلسانه، مع أن المفسدة الأكبر طبعا كما هو معلوم، إذا كان الأمر كذلك فإنه يصير آثما. وأما إذا كان عاجزا عن الإنكار بيده أو بلسانه حسيا أو معنويا، إن كان يخشى مفسدة أكبر، أو إن كان مثلا لا يؤثر، إن كان إنكاره لا يؤثر، أو إذا كثرت المنكرات وهو واقع في الطريق مثلا لا يمكنه أن يستوقف كل مرة مثلا ويقول افعل كذا ولا تفعل كذا، الذي بطبيعة الحال لا يمكن. فإن كان الأمر كذلك فإنه ينكر بقلبه، وهذا هو الواجب في حقه ولا إثم عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما خص المؤلف رحمه الله المنكر عليهم من أهل البدع بالبدعة الشركية؟
الحمد لله، لعل هذا ليس مقصودا، أو لعله إنما أراد أعظم البدع، ولا شك أن الشرك هو أعظم البدع، أعظم المنكرات والذنوب والمعاصي على الإطلاق، لا شك أنه كذلك. فلعله قصصه، إن كان تخصيصه مقصودا لعله من هذا الوجه. الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف الرد على من يصف حكام زماننا بالطواغيت
معتمدا على تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت حيث عد من أنواعه من حكم بغير ما أنزل الله.
نعم الحمد لله. لا شك أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكون متجاوزا لحده، وأصل معنى الطاغوت كما نعلم جميعا تجاوز الحد. الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. فتجاوز الحد يكون بالصور الثلاث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، المعبود والمدعو والمطاع. فإذا عبد الشخص مثلا من دون الله تعالى فقد تجوز به حده، فإذا اطلع العالم في خلاف عبد الله تعالى فقد تجوز به حده، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فحكم شخص بغير ما أنزل الله فلا شك أنه قد تجاوز حده. فبالنظر إلى تجاوز الحد معنى أنه تجاوز حده كعبد لابد أن يحكم بما أنزل الله، فلا شك أن هذا يدخل في معنى الطاغوت. إنما المشكلة أن الذين يطلقون هذا المعنى يريدون به التكفير، يريدون به تكفير الكفار ومعاملتهم بمعاملة الكفار والمشركين ونزع حكمهم الشرعي ونزع حقوقهم الشرعية على المسلمين. وهذا لا شك ضلال، لأن إطلاق الطاغوت لا يستلزم التكفير. إذا أطلق على شيء معين أنه طاغوت فهذا لا يستلزم التكفير كما هو مقرر في كلام العلماء. وأيضا فمن شرط إطلاق لفظ الطاغوت أن يكون هذا الشخص الذي تجاوز حده قد فعل ذلك عن غير عذر، بمعنى أنه يكون راضيا بما يفعل. وإذا مثلا قد حكم بغير ما أنزل الله فإنه يفعل ذلك ظلما وعدوانا وتعمدا وقصدا لمخالفة طبيعة الله عز وجل. والأمر إن كان يحكم بغير ما أنزل الله لعذر معتبر لاجتهاد مثلا يمكن أن يعتبر ويقر عليه، أو كان له عذر من ضغط مثلا أو كراهية أو خشية مفسدة أكبر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله مما يبرأ عنه الوصف المذكور. الله تعالى
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالعمل، لكن ورد في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بالعمل وإنما أنكر عليه خطأه في الصلاة ودله على الصواب منها بالقول.
نعم، لا يلزم أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم كلها عملية. يعني عندما يقال كان يعلم الناس بالعمل ليس المقصود بذلك أنه كان يفعل هذا دائما وأن تعليمه صلى الله عليه وسلم كله كان عمليا، إنما المقصود أنه كان يفعل التعليم بالعمل في دعوته، يعني كان من دعوته التعليم بالعمل، ليس المقصود أن دعوته كلها كانت تعليما بالعمل. ولا شك أن القول يستعمل في الدعوة هذا في موضعه وهذا في موضعه، فالقول في موضعه والعمل في موضعه، وكل بحسبه وكله على حسب وقعه وتأثيره على الناس. هذا هو الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن سبب عودة العز والسيادة والملك للمسلمين هو عملهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، كيف يكون الرد على بعض العقلانيين ممن يقول: ما علاقة العز والسيادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي بالعمل بالكتاب والسنة حتى يكون العمل بالثاني سببا لنيل الأول؟
سبحان الله، هذا من أعظم الجهل، لأنه مبني في الحقيقة على الانخلاع من رتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. النظرة المذكورة تنبني على أصل وهو الفصل بين الدين والدنيا، وعلى أن الدنيا لا ترتبط بالدين أصلا، وعلى أن المسلم يمكنه أن يتقدم وأن يعيش عيشة يعني التقدم والسعادة وسباب الرفاهية وهذا من غير دين. وهذا انخلاع من رتبة العبودية لله عز وجل، لأن الإنسان عبد لله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يتحرك حركة إلا بمشيئة الله تعالى وتقديره. ونحن قوم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بنا، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا هو الواقع الملموس، يعني يقال لهؤلاء العقلانيين لما كان المسلمون متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولما أقاموا دين الله عز وجل مكن الله تعالى لهم في الأرض وملكوا شرقها وغربها وتقدموا وتفوقوا على اليونان والرومان وعلى جميع شعوب الأرض في العلم، حتى كان الغربيون يقتبسون من علوم المسلمين ويستفيدون منهم كما هو معلوم عندما انتشر الإسلام في أوروبا وفي بلاد الأندلس وغير ذلك. فكان معلوما لدى الكافة أن المسلمين كانوا متقدمين على الروم جميع تلك المجالات. فلما انقلب الحال نسأل الله السلامة والعافية، أين ذهب المسلمون؟ نزع منهم التقدم وصاروا معتمدين على الكفار في كل شيء تقريبا، والله المستعان. فالواقع نفسه خير شاهد على تكذيب هذه الدعوة التي تنبني في الحقيقة على عدم تعظيم دين الله تبارك وتعالى وعلى عدم معرفة قدر الإنسان. فإذا أردنا أن نتقدم فالله تعالى هو الذي يشاء لنا ذلك، وهو الذي ييسر لنا ذلك، وهو الذي يعطينا هذا الخير. فكيف يعطينا الله تعالى الخير إلا بطاعته؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا من رحمة الله تعالى بنا أصلا، لأننا لو تقدمنا بدون دين وعان علينا الدين ولم نعظمه. فلابد إذا أن يقدر الله تعالى هذه المصائب وهذا التخلف وهذه الأمور التي يعاني منها المسلمون حتى يعودوا إلى دينهم ويتمسكوا به، وحتى يعرفوا تماما أن كل شيء إنما ينال بطاعة الله سبحانه وتعالى لا بمعصيته. هذا هو ما يتيسر في الرد عن الكلام المذكور، وهو في الحقيقة يعني مما لا يلتفت إليه ولا ينشغل به مسلم حقيقي يعرف قدر دينه وقدر ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
تمت الأسئلة بفضل الله، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم، وشكر الله تعالى لكم أيضا وبارك في جهودكم وفي هذه الأمور الطيبة التي تقدمونها. أسأل الله تعالى أن يجزينا الجميع خير الجزاء.
آمين وإياكم، أجزي لكم الأجر والثواب.
بارك الله فيكم وفقكم الله.